بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، ويسرنا أن نستمر في هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وسيدور الحديث في هذا اليوم حول محاور متعددة للآيات التي سنستمع إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. ومحاور هذا اللقاء كالتالي: المحور الأول، الأنبياء والمرسلون دعوا إلى عبادة الله وحده دون سواه. المحور الثاني، من كذب بالأنبياء والمرسلين أذاقه الله العذاب الأليم. المحور الثالث، تتابع إرسال المرسلين لتبليغ الدعوة عن رب العالمين. والآن نستمع إلى الآيات التي سأتحدث عنها من خلال هذه المحاور إن شاء الله تعالى. فمع الأخ الشيخ عبد الرحمن نبيل فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المشاهدون الكرام، هذه الآيات الكريمات التي استمعنا إليها الآن سأتحدث عنها أولا ومع المحور الأول والذي هو بعنوان الأنبياء والمرسلون دعوا إلى عبادة الله وحده دون سواه. والآية التي معنا تبدأ بقول الله جل ذكره ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ذكر الله عز وجل فيما مضى وفي اللقاء السابق تحدثت عن قصة نوح عليه السلام وما كان من قومه له، ثم بعد ذلك يخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه أخرج بعد قوم نوح عليه السلام قرنا آخرين. والآيات لم تعين أية أمة هذه ومن الذي أرسل إلى هذه الأمة، ولعل هذا السياق بهذا الأسلوب كي يتعلم المخاطب ويعرف أنه إذا كذب مكذب بالأنبياء والمرسلين أيا كان هو سيحيق به العذاب الأليم كما نزل بهؤلاء المكذبين. ومع ذلك فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المراد بهؤلاء الأقوام هم قوم عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السلام. ومستند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ومن ذهب من المفسرين إلى ذلك، وعلى هذا أكثر المفسرين كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، الذين ذهبوا إلى هذا القول استندوا إلى أن الله عز وجل قال لقوم عاد بعد قصة قوم نوح أن هودا عليه السلام قال لهم كما في سورة الأعراف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فإذا الأمة التي جاءت بعد قوم نوح عليه السلام هم قوم عاد كما جاء في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء قصة هؤلاء القوم بعد قوم نوح عليه السلام. ومن هنا ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بهذه الآية وبقول الله تبارك وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أنهم قوم عاد والذين بعث فيهم هو هود عليه السلام. وذهب البعض إلى أن المراد بهؤلاء قوم صالح ألا وهم ثمود، واستدلوا على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى في نهاية هذه القصة فأخذتهم الصيحة بالحق. والذين دمروا بالصيحة كما جاء الذكر في القرآن الكريم بذلك هم قوم صالح عليه السلام. ولكن يظهر والله أعلم أن المراد كما هو الحال عند كثير من المفسرين وكما ذكر الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم قوم عاد، لأن هذا ترتيب مطابق لما جاء في القرآن الكريم. وقد أشرت الآن قبل قليل إلى أن عدم ذكر هذه الأمة والنص عليها كي يحذر كل مكذب من عذاب الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم حينما يذكر لنا هذا القصص إنما أراد من كل مستمع له أن يتدبر وأن يتذكر وأن يعتبر بهذا القصص. بعد أن ذكر رب العزة والجلال أنه لم يخلي فترة بين نوح عليه السلام وبين ما حصل لقومه من الغرق الذي وقع بهم كما ذكرت، وأنه سبحانه وتعالى أنشأ بعدهم قرنا آخرين، أيضا أرسل فيهم بعضا من الأنبياء والمرسلين. ولم تحدد الآيات أيضا من هو النبي المرسل إلى هؤلاء القوم. قال جل ذكره فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفادت هذه الآية أن الحق تبارك وتعالى أرسل إلى هذا القرن أو إلى هذه الأمة أيضا رسولا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وهنا قال سبحانه: وتأملوا حتى كلمات القرآن الكريم وحروفه، قال: فأرسلنا فيهم. هذه تفيد أن النبي المرسل كان من هؤلاء بقوله فيهم قبل أن يقول فأرسلنا فيهم رسولا منهم. رسولا منهم نص على أنه منهم، ولكن كون الله تبارك وتعالى يأتي به ويعدي بها فعل أرسل وهو يتعدى بعلى ليفيد أن النبي المرسل من نفس البيئة التي منها هؤلاء القوم وأنه نشأ فيهم، فأرسلنا فيهم رسولا منهم. واقتضت حكمة الحق تبارك وتعالى أن يكون النبي المرسل من جنس القوم المرسل إليهم. لماذا؟ حتى يعرفوا لغته ويعقلوا كلامه ويأنسوا إليه. والله عز وجل قد نص على ذلك في كتابه كما جاء في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يعترض معترض، ونخشى من المعترضين على بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من بين ظهراني العرب ولكنه مرسل إلى العرب والعجم، والعجم لا يعرفون العربية، فكيف نقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه فضل على غيره بأمور متعددة، منها أنه بعث صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة. ولا شك أن اللغات متفاوتة مختلفة، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العرب نزل القرآن الكريم بلسان العرب، وحمل العرب أولا الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وعقلوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك قاموا بتبليغ الرسالة المحمدية إلى غير العرب، وقد وقع ذلك عن طريق الترجمة والدعوة المشافهة والدعوة بالمشافهة إلى الله تبارك وتعالى، وكل من وصله الترجمة إلى دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغته فتكون قد أقيمت عليه الحجة بذلك. ولا فرق بين أن ينطق الإنسان بالعربية وتقوم عليه الحجة، وبين أن ينطق بغير العربية ولكنه يفهم الحجة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأبى بعد ذلك. لا فرق بين هذا وبين هذا، فكلاهما إذا وصلت إليه الحجة بأي طريق فتكون قد أقيمت عليه. ونحن نشاهد اليوم بأن المسلمين ولله الحمد وفي السابق كانوا ينتقلون إلى البلاد هنا وهناك ويبلغون دعوة الله تبارك وتعالى، حتى دخل الكثير في دين الله عز وجل ممن لا يحسن اللسان العربي بعد أن أقيمت عليهم الحجة بدين الله تبارك وتعالى. ولا يقول قائل أيضا بأننا نؤمن بأنه إلى العرب خاصة، وقد ذهب إلى هذا بعض الناس من أهل الكتاب على وجه الخصوص، قالوا بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل إلى العرب خاصة بالعرب، ونحن نأخذ عليهم هذا القول فنقول: إن آمنتم وصدقتم أنه رسول يوحى إليه وأنه مرسل إلى العرب وجب عليكم أن تصدقوه في كل ما يقول. طالما أنك آمنت وصدقت أنه رسول فيجب عليك أن تصدقه فيما يقول بعد ذلك. وهو قد قال بأنه رسول إلى الناس كافة كما قال الله عنه في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فضل على الأنبياء بخمس وفي رواية بست، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرسول المرسل إلى هؤلاء القوم دعاهم بما يدعو به كل نبي ورسول إلى الله عز وجل، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا في الحقيقة قاسم مشترك بين الأنبياء جميعا، وقد أشرت إلى هذا فيما مضى ولا يحتاج التذكير به الآن، لأنه أعتقد بأن هذا صار من الأمور المعروفة لكثرة ما يتردد من الحديث والكلام حوله من أهل العلم الذين يعرفون كيفية دعوة الأنبياء والمرسلين والأسس التي قامت عليها هذه الدعوة. كل نبي أتى إلى قومه ابتدأ قوله ودعوة قومه إلى الله عز وجل بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. في قصة نوح كما مضى، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويصبح بالتالي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبوديته وحده دون سواه هي لب دعوات الأنبياء والمرسلين، وأن جميع الأنبياء والمرسلين اشتركوا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر المهم العظيم ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية. وبالتالي يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يعرفوا هذا المعنى وأن يقفوا على هذا الفهم وأن يبتدئوا دعوتهم بدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى إفراد الله عز وجل بالوحدانية، لأن هذا هو الهدف الأصلي من دعوة الأنبياء وبعثة المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ويجب على الدعاة إلى الله أن يفتتحوا دعوتهم ودعوة من يدعونهم إلى الله عز وجل بالقيام بالدعوة إلى التوحيد وإرساء قواعد الملة على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالت الآية لهم أفلا تتقون، وفي هذا زجر ووعيد وسيأتي له تكرار أيضا وسبق أن ذكر في قصة نوح عليه السلام، يعني يا أيها المخاطبون ألا ترتدعون عندما يدعوكم الأنبياء والمرسلون إلى الله عز وجل فتجعلوا بينكم وبين عذاب الله وبين غضب الله وبين سخط الله وقاية فتستجيبون لدعوة الأنبياء والمرسلين. نأمل ذلك من سائر الأمم والشعوب أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعرفوا لماذا وجدوا وما هو الهدف من خلق الناس جميعا. إنما الهدف الواضح الذي نص عليه القرآن الكريم والعاقل يدركه هو عبادة الله وحده دون سواه، فليجعل العبد إذن بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية. بعد ذلك تذكر الآيات خطاب القوم الذين أرسل فيهم هذا الرسول الذي لم يرد له ذكر ولم يسم الله عز وجل قومه في هذه الآيات، اعترضوا أيضا على دعوته وسلكوا مسلك السابقين فقالوا كما ذكر الله عنهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. نتأمل معا هذه الآية، هذا القول أيضا من هؤلاء الناس سبق من قوم نوح وأتى بعد هؤلاء القوم أيضا للأنبياء والمرسلين، والله عز وجل في سورة الأعراف أتى بمثل هذا السياق ولكنه لم يأتي بالواو، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، كأن سائلا هناك سأل بعد أن كذب هؤلاء القوم رسولهم الذي أرسل إليهم ماذا كان أو ماذا قالوا لما أرسل إليهم هذا الرسول، قال الملأ. وهنا عطف الله عز وجل قولهم على قول النبي الذي أرسل إليهم، عطف كلاما باطلا على الكلام الحق. الكلام الحق أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الكلام الباطل هو هذا الذي قاله هؤلاء الناس. ولعل العلة في ذلك أن ينظر الإنسان بعين الاعتبار وأن يوازن بين القولين ليعرف أيهم أهدى أيهما أهدى سبيلا، ومن الذي سلك الصراط المستقيم، والحق مع من. وقال الملأ وهم أيضا من قومه لم يخرجوا عن قوم الرسول المرسل إليهم، ماذا قالوا؟ هذه الآية ذكرت صفات اتصف بها هؤلاء الناس، ثم ذكرت أيضا لهم شبهات قامت في عقولهم دفعتهم ودعتهم إلى أن يردوا دعوة هذا النبي والرسول. ما هي الصفات التي اتصف بها هؤلاء الذين ردوا دعوة هذا النبي؟ أولها الكفر بالله تبارك وتعالى، وقال الملأ من قومه الذين كفروا. وكفر هؤلاء الناس أيضا من أشد أنواع الكفر، لأنهم جمعوا بين كفر التكذيب وكفر العناد وكفر الإباء والإعراض عن الاستماع لتوجيهات النبي المرسل إليهم من قبل الله تبارك وتعالى. كفروا بالله عز وجل، كفروا بالنبي المرسل إليهم، عاندوا دعوته، أعرضوا عن الاستجابة له. هذا هو أو هذه الصفة الأولى التي اتصف بها هؤلاء القوم، أنهم كفروا بالله وبالنبي المرسل إليهم. الصفة الثانية ذكرها ربنا في كتابه هنا وفي هذه الآية فقال وكذبوا بلقاء الآخرة، يعني أنهم لم يؤمنوا بيوم سيرجعون فيه إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وسيأتي حديث من خلال هذه الآيات حول هذا المعنى وحول هذا السياق إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. الصفة الثالثة ذكرت عنها عن هؤلاء القوم أنهم من المترفين الذين ركنوا إلى الحياة الدنيا وأعجبوا بها، فهم قوم منعمون يحبون العيش في راد ولا يحبون شيئا من التكاليف. عبرت عن ذلك الآية بقول الله تبارك وتعالى وأترفناهم في الحياة الدنيا. هذه الصفات الثلاثة التي اتصف بها هؤلاء القوم. أما الشبهات التي وقعوا فيها أو قامت بعقولهم وكانت سببا في أن يصدوا دعوة هذا النبي وهذا الرسول، ذكر القرآن الكريم عنهم هنا شبهتين. الشبهة الأولى أنه بشر، وقد ورد ذكرها مع قوم نوح، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهؤلاء في الحقيقة قوم سفهاء. ماذا يريدون؟ هل يريدون ملكا ينزل عليهم من السماء؟ وهل يمكن أن يستجيبوا لواحد من غير جنسهم يألفون إليه ويتكلمون معه ويخاطبونه ويتحدث إليهم ويجلس معهم؟ لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يكون الرسول المرسل من قبل الله تبارك وتعالى بشر من جنس البشر. ولكنها شبهة أتى بها قوم نوح، وأتى بها هؤلاء الناس، وأتى بها من؟ ها؟ أتى بها من؟ المشركون في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا أيضا بأن لا يصلح أن يكون الرسول بشر يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير، وإلى آخر الآيات التي وردت في هذا السياق، ويتبين أيضا اعتراض هؤلاء الناس على أن يكون النبي المرسل إليهم بشر، وهي شبهة واهية، هي شبهة واهية بكل المقاييس. ولذلك القرآن الكريم كما ذكرت سابقا أعرض في الجواب عن هذه الشبهات لأنها لا تستحق أن يوقف عندها، والصواب والأولى والصحيح أن يكون الرسول المرسل إلى القوم المرسل إليهم أن يكون من جنسهم كي يألفونه ويأنسون إليه، ولا يحدث منهم اشمئزاز منه أو نفور أو بعد أو ما إلى ذلك. ولم يقتصر الأمر عند هذه الشبهة، هي الشبهة الأولى وسيأتي بقية الشبهات، بل الشبهة الثانية. ولكن هم عقبوا على ذلك كما ذكر القرآن الكريم بتعقيب في غاية أيضا من السفه والضلال والجهالة، قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. قالوا أنتم لو أطعتم بشر يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون وينام كما تنامون ويمرض كما تمرضون، إن أطعتم مثل هذا البشر إنكم إذن لخاسرون. وللأسف الشديد أنهم يؤكدون هذا الخسران، وهذا من السفه والضياع. وهنا لي مع هؤلاء القوم ومع غيرهم ممن يقولون بقولهم أو يعتقدون ذلك وقفة يسيرة، وهي أن أعداء الحق في كل زمان ومكان يصفون أهل الحق بأنهم هم الخاسرون، وبأنهم هم الكاذبون، وبأنهم هم الضلال، وبأنهم هم الذين يسعون في الأرض بالفساد، من السفه والحمق والضلال والجهالة أن يتهم أصحاب الدعوة إلى الله عز وجل بمثل هذه الترهات من القول. وقد تتابع المكذبون للأنبياء والمرسلين على الاستهزاء والسخرية من الذين يدعون إلى الله عز وجل ويصفونهم بالضلال وبالإجرام وبالخسارة وبالندامة، وبأنهم أتوا بما لم يأتي به أحد من قبلهم، وأنهم هم المصلحون في الأرض. وأعتقد أنه لم يحدثنا القرآن الكريم عن رجل بلغ من الكفر مبلغ فرعون، ومع ذلك يعني في فساده وضلاله وطغيانه، الرجل الذي كان يقتل ويذبح الأطفال ويأخذ النساء ويقتل الرجال ويسعى في الأرض بالفساد، والله عز وجل قال عنه في كتابه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إلى آخر ما ذكر القرآن عنه. ولا يعنيني الآن أن أذكر مثل ذلك لضيق الوقت، ولكن تأملوا مع فساد هذا الرجل وبلوغه من الطغيان هذا المبلغ العظيم الكبير، ماذا قال لقومه؟ ماذا قال لهم؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ قال عن موسى الرجل النبي المصلح الأمين الصادق القوي، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي فساد بعد فساد هذا الطاغية يخاف منه؟ وهكذا نجد أن دعوات الأنبياء والمصلحين تواجه من أعداء الحق بمثل هذا الإفك وبهذا الضلال والبهتان. العلة في ذلك إيه؟ تنفير الناس عن الاستجابة لدعاة الحق حتى يبتعدوا عنهم ولا يقربوا منهم. وأيضا امرأة العزيز تدعو يوسف عليه السلام إلى الفاحشة والمنكر، والرجل يهرب ويسعى ويهرب ويشهد شاهد من أهلها أنه بريء، ومع ذلك حينما رأت زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هذا الرجل النبي الصالح العفيف الطاهر الذي هرب وفر من الفاحشة وقطعت ثيابه بسبب عدم الاستجابة، مع ذلك تقول هذه المرأة التي استغرقت ووقعت في مستنقعات الضلالة والفواحش تقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. إذن فليحذر كل مسلم عاقل لبيب من أن يصف أعداء من أن يصف الذين يقومون بدعوة الناس إلى الله عز وجل، أن يصف دعاة الحق بشيء من الباطل أو بشيء من الجور أو بشيء من الظلم أو بشيء من الفساد. إن مثل ذلك أيها الكرام مثل ذلك يجرئ أعداء الدين على عدم الاستجابة لله عز وجل وعلى عدم الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وكأن هذه الأمور أمور مبيتة عند هؤلاء الأقوام توارثوها جيلا بعد جيل في طعنهم على دعوات الأنبياء والمرسلين ومن يقوم نيابة عن الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء السفهاء يقولون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. أي خسارة من أن يستجيب العبد لداعي الله تبارك وتعالى؟ أي خسارة تقع على من يقول يا رب، على من يشهد لله بالوحدانية؟ أي خسارة لرجل قام قلبه بالإيمان لله تبارك وتعالى واستجاب لدعوة الأنبياء والمرسلين؟ بعد ذلك ذكرت الآيات الشبهة الثانية، وقد جاءت عرضا في سياق الآية السابقة بعدما قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. قالوا أتصدقون بهذا الوعد الذي يأتي به هذا الرجل، وهو أنكم بعدما تموتون وتتحللون وتصيرون ترابا أو عظاما نخرة ليس فيها عصب ولا عروق ولا دماء، هل يمكن بعدما صرتم كذلك أنكم ستخرجون من قبوركم؟ هذا أمر بعيد بعيد. وأكدوا ذلك بقولهم هيهات هيهات لما توعدون، هذا مبالغة في الإنكار. وكرروا كلمة هيهات يعني بعيد بعيد ما توعدون لتأكيد الشبهة عند من يمكن ألا تكون عنده متمكنة، حتى يجعلوا كل أقوامهم بعيدين عن الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بالبعث والجزاء والنشور. ثم أكدوا الشبهة أكثر فأكثر فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا يعني ما الحياة إلا هذه الحياة، ومعنى نموت ونحيا يعني يموت أقوام ويحيا آخرون، فالحياة بين هؤلاء تسير على نمط، بعضهم يكون حيا وبعضهم لا شك يصير إلى الموت، فيتبع بعضهم بعضا أو يخلف بعضهم بعضا. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقولهم هنا أيضا وما نحن بمبعوثين عقب قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا تأكيد لعدم البعث والحشر والنشور. ثم سفه بعد ذلك أيضا دعوة النبي المرسل إليهم من قبل الله تبارك وتعالى فقالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. يعني أن هذا النبي الذي بعث إليهم جاء بمفتريات ويكذب وينسب نفسه إلى إله، وهذا الأمر ليس بصحيح، ومهما فعل وما نحن له بمؤمنين. وهذا في الحقيقة إغراق من هؤلاء الناس في الضلال. ولأن هذه الآيات تحدثت عن هذه الشبهة بشيء من التفصيل أود أن أرد عليها من خلال آيات القرآن الكريم أيضا بصورة سريعة موجزة. فأقول هؤلاء الناس قامت في أذهانهم شبهة عدم البعث والنشور، وهذه الشبهة الثانية التي ذكرها القرآن الكريم عن هؤلاء الناس. وهذه الشبهة أتى بها أيضا في السابق قوم نوح، وأتى بها الأقوام الذين جاءوا بعدهم، وقالها المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن أخاطب المشاهدين والمستمعين الآن بأن أدلة القرآن الكريم أو ما يمكن أن أقول عنه براهين القرآن الكريم لإثبات البعث والنشور في غاية من القوة والوضوح، وبيانها باختصار كما يلي. القرآن الكريم سلك مسالك متعددة في إثبات البعث والنشور بحجج عقلية ونقلية، يعني جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منها خلق السماوات والأرض، كيف ذلك؟ كيف نستدل بخلق السماوات والأرض على أن الله عز وجل يعيد الناس من جديد؟ السماء والأرض أكبر من خلق الإنسان وهي أعظم منه، والذي يقدر على هذا الشيء الكبير يعجز عن غيره؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أن السماء والأرض أشد خلقا من إيه؟ أشد خلقا من الإنسان. ولذلك القرآن الكريم بيستدل بخلقه للسماوات بخلق الله للسماوات والأرض على أنه قادر على إعادة الناس بعد ذلك من جديد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، يعني بلى قادر، وهو الخلاق العليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيضا نقول بلى قادر، بل هو قادر سبحانه وتعالى على أن يحيي الموتى. البرهان الثاني أو الدليل الثاني خلق الإنسان نفسه، وقد أشرت إلى ذلك في آيات سورة الحج. الذي خلق أول مرة يعجز أن يعيد الإنسان بعد ذلك من جديد؟ ولا أقف عند هذه النقطة لأني ذكرتها في سورة الحج، ولكني أذكر عليها دليلا واحدا من أدلة كثيرة متتابعة، وهي قول الحق تبارك وتعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هل عجزنا أن نخلقهم أول مرة؟ والله ما كان ذلك بحال من الأحوال. الأمر الثالث وقد أشرت إليه أيضا فيما مضى إحياء الله عز وجل للأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. استدل الله عز وجل بعد ذلك على إحياء الأرض بعد موتها على البعث والنشور، فقال إن الذي أحياها لمحيي الموتى. البرهان الرابع والأخير، وأنا ما سقت البراهين السابقة إلا لأجله، وهو في القرآن الكريم، وهو أن الله عز وجل أحيا بعض الناس في الدار الدنيا ولو كانت نفس واحدة، رغم أنه أحيا ألوف بعدما ماتوا، واللي يحيي نفس واحدة يعجز أن يحيي غيرها. قال الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا إيه؟ إلا كنفس واحد. هذا دليل قوي أيها الإخوة الكرام على البعث والحشر والنشر والجزاء والوقوف بين يدي الله عز وجل. إذا كان خلق سبحانه وأمات في الدنيا وأحيا بعد الموت في الدنيا، هذا أمارة واضحة ودليل صريح أمام كل ناظر، والقرآن الكريم قد ذكر ذلك في 5 مواضع في سورة البقرة. الموضع الأول منها مع قوم موسى عليه السلام، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أخذتكم الصاعقة، أماتهم الله تبارك وتعالى جميعا، وبعد ذلك ماذا قال في الدار الدنيا؟ قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم إيه؟ لعلكم تشكرون. الموقف الثاني، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها، فقال قال الله بعدها إيه؟ كذلك يحيي إيه؟ كذلك يحيي الله الموت. قتلوا قتيلا ولم يعرفوا من القاتل، أرادوا أن يعرفوه، فالله عز وجل أمرهم أن يضربوه ببقرة التي أمرهم أن يذبحوها، فقام وأحياه الله تبارك وتعالى. الموقف الثالث الذي جاء في سورة البقرة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ولا أود أن أقف عند هذا طويلا لضيق الوقت، ولكني أذكر فقط هذه الأدلة وأستعرضها، وهي دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى كما أحيا في الدنيا سيعيد الناس بعد ذلك. الموقف الرابع الذي أشارت إليه الآيات أيضا، أو كالذي مر على قرية، وهي من سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعد ذلك، فالله عز وجل أراه آية في نفسه، فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما ثم شك فقال أو بعض يوم، ذكر المفسرون أنه مات في أول النهار وقام في آخر النهار في اليوم الذي بعث فيه، فظن أنه نام بعض الساعات. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. فالشاهد أن الله عز وجل لما استبعد هذا الرجل أن الله يحيي هؤلاء القوم أو هذه القرية بعدما أماتها، أراه ربنا عز وجل دليلا من نفسه فأماته 100 عام ثم بعثه. والذي يفعل ذلك في الدنيا يعجز أن يوجد الناس بعد ذلك من جديد. الأمر الرابع في إحياء الله تبارك وتعالى لمن مات في الدنيا ثم بعثه، ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع الطير لما قال لربه ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
أعزائي المشاهدين، للأسف الشديد انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل 1:30 من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.